أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. توعدنا في المرة الماضية أن نجعل الدرس يعني درس العقيدة الطحاوية لاستكمال اسمه الشكور، الآيات المتعلقة باسمه الشكور سبحانه وتعالى، حتى لا ينقطع سير الكلام فيها، على أن نعود إلى درس العقيدة الطحاوية هذه الليلة بدلا من الدرس الماضي، وقد اتعدنا على ذلك. إن شاء الله تعالى يكون درس الليلة درس العقيدة، شرح العقيدة الطحاوية اليوم هذه الليلة في شرح العقيدة الطحاوية. المتابع معنا لدروس الاعتقاد يذكر أننا قد تكلمنا فيها على ما يتعلق بالتوحيد في أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، وما يتعلق بتوحيد الربوبية، وما يتعلق بتوحيد الإلهية، وشرحنا بعض التفاصيل لهذه المسائل، وقلنا هذه أمور مهمة يجب على كل أحد أن يعلمها كما هي على اعتقاد السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، وأن يذكرها على الجد والاجتهاد لئلا يخرج إلى عقيدة مخالفة لاعتقاد أهل السنة. وقد ضربنا لتوحيد الإلهية شيئا من الأمثلة التي ينبغي أن يراجعها المؤمنون مرة أخرى. ثم بدأنا في تفصيل الكلام على الأسماء والصفات، يعني على ما يتعلق بذات الله تعالى، ووقفنا على هذا الكلام لنبتدئ قضية الإيمان. يعني كان المتذكر معنا يعلم أننا سوف نبدأ شرح موضوع الإيمان. حد فاكر؟ في حد فاكر؟ ولا واحد فاكر؟ واحد فقط؟ اثنين؟ أشكركم وأحييكم. إن شاء الله هذه الليلة نبدأ الكلام في موضوع الإيمان في الطحوية، واحتياجنا إلى الكلام في قضية الإيمان وتقرير اعتقادات السلف الصالح فيها إنما هو لما شاع وانتشر هذه الأيام من القضايا المخالفة لاعتقاد السلف في الإيمان، يعني من قضايا التكفير والإرجاء والاعتزال، من قضايا الفرق الضالة، وقد ظهرت لها كثير من هذه المسائل التي شغلوا بها الناس اليوم، وحدث بسببها الفرقة، وحدث بسببها التبديع والتكفير وما يستلزم ذلك من العداوة والبغضاء وتفرقة المؤمنين. وهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي تقرير عقيدة السلف، أن نقرر عقيدة السلف الصالح حتى تكون هي اعتقاد أهل الإيمان فيما يتعلق بموضوع الإيمان والكفر ونواقض الإيمان وغير ذلك من هذه القضايا المهمة الشائكة اليوم. ثالثا، ما ينبغي أن ينقله المؤمنون يعني من هذا الاعتقاد، خاصة وقد انتشر في معاهد العلم وغيرها اعتقادات غير اعتقادات السلف الصالحين ولها مشايخها وعلماؤها وكذا وكذا مما نسمع هذه الأيام، فلا بد حينئذ أن نعلم اعتقاد السلف حتى لا يلتفت المؤمن عنه يمنة ولا يسرى. أعتقد ما جاء عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الأمر الرابع المتعلق بقضية الإيمان بعد التقريرات النظرية التي نتكلم عليها هو القضية الأصلية، قضية الإيمان بالله تعالى والإيمان بالرسول والإيمان باليوم الآخر والبعث والإيمان بالقضاء والقدر وما يتعلق بهذه المسائل من زيادة الإيمان الذي هو الأصل. ذلك سيكون درسنا إن شاء الله تعالى مستمدا من الكتاب والسنة وفهم السلف، لأنهم ما كانوا يجلسون ليقرروا عقيدة السلف هكذا مسائل نظرية، وإنما كان همهم الأول أن تترجم هذه القضايا إلى معرفة الرب سبحانه وتعالى وزيادة الإيمان في القلب وما يظهر ذلك من أعمال الجوارح، يعني وما يظهر من أعمال القلب على الجوارح بما يفيض على هذه الجوارح من موضوعات الإيمان المختلفة التي يحبها الله ورسوله، ومن أعمال وقربات الإيمان التي ذكرها الصحابة أنهم تعلموا الإيمان والقرآن بعد ذلك. فهذه قضية مهمة يعني بعد التقريرات النظرية التي نسمعها اليوم، والإيمان والإيمان قول وعمل ويزيد وينقص وهو كلام السلف ومعناه والرد على المخالف واعتقاد الحق في هذه القضايا، كل ذلك كما يقولون جزء، والجزء المبني على هذه القضايا هو كيف يقبل المرء على ربه ويحبه ويزداد إيمانه وكيف يتعلق به وكيف يتوكل عليه، إذ أعمال القلب وأعمال الجوارح هي قضايا الإيمان. عمل القلب من التوحيد والمحبة والتوكل واليقين والرضا، كل ذلك هو الإيمان. ثم أعمال الجوارح كذلك الظاهرة، الصلاة والصوم والصدقة والعبادة والسعي على مصالح المؤمنين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والمحبة في الله وغير ذلك من الأمور الظاهرة، إنما تدل على قضايا الإيمان التي ينبغي أن يبثها الإيمان في قلوب المؤمنين وجوارحهم ليكونوا على هذه الحالة التي يتبع فيها العمل، يتبع فيها العمل العلم، فيكون هذا العلم علما نافعا ويكون هذا العمل عملا صالحا، وهي ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من السيرة الحسنة التي ينبغي أن تكون قدوتنا في هذه الأيام أن نعاودها. وإذا ما قام المرء بهذه القضايا، قضايا الإيمان من الطاعة والعمل الصالح والتقرب إلى الله، تخف وتنتهي هذه الفرقة وهذا الشتات، لأن هذه الأعمال من أعمال الإيمان تكون سببا لإئتلاف القلوب وسببا لبعد الشقاق وسببا لارتفاع البلاء النازل على أمة الإسلام، فيكون ذلك كله سببا لهذه المعاني من معاني الرحمة التي أساسها هذه القربات والطاعات من أعمال الإيمان التي يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكلما ازدادت أعمال إيمان المؤمنين وكلما ازدادت قرباتهم وطاعتهم في الظاهر والباطن، وكلما ازدادوا تعبدا لله تبارك وتعالى وإقبالا عليه وتعلقا به وتوحيدا له وأنسا بالله تعالى وطمأنينة بذكره وشكرا على نعمائه، وكلما تعلقوا به سبحانه وتعالى فازدادوا صلاة وصوما وذكرا وعبادة وتلاوة وإخباتا إلى الله تعالى، ارتفع عنهم هذا البلاء، لأن البلاء النازل إنما نزل بسبب تقصيرهم وتفريطهم وعدوانهم وبغيهم وظلمهم وجهلهم وغفلتهم وسوء ظنهم وتفرقهم، كل ذلك نزل عليهم بسبب هذه الأحوال السيئة التي هم فيها. أعاد المؤمنون أنفسهم وارتقوا بإيمانهم وارتفع عنهم وارتقوا بإيمانهم إلى الله تعالى، ارتفع عنهم ذلك، وهي مسؤولية المؤمنين اليوم. مؤمنون الكسالى النائمون مسؤوليتهم اليوم هذا الكلام، هم نائمون لا يفكرون في شيء ولا يهمهم، أسمعون كلمتين وانتهت القضية وسمع درس العقيدة وقضي الأمر. لا، هذا هو من أسباب تأخرهم وأسباب بعدهم وأسباب نزول البلاء عليهم، هذه الغفلة التي هم فيها اليوم وعدم الاهتمام بأمر الله تعالى، وعدم وكذلك عدم أخذ الأمر بجدية كان من الأسباب التي دلت على ضعف إقبالهم على الله تعالى. وإذا ما أقبلوا على الله تعالى بضعف لا ينتظرون من الله تعالى الفتحة ولا ينتظرون من الله تعالى العاقبة الحسنة. أنت في الدنيا لو عملت بهذه الهمة الضعيفة وهذا المجهود القليل وسرت عليه لا تنتظر في نهاية الشهر أو غيره، لا تنتظر أجرا يكافئ هذا العمل، تنتظر أجرا ضعيفا كما قدمت من عمل ضعيف، تنتظر أو تنتظر الطرد من هذا العمل الذي أنت فيه إذ لا يرضاه صاحب العمل، وهكذا الأحوال التي نحن فيها اليوم. ماشي الناس اللي نايمة؟ ماشي. فنبدأ في قراءة هذه العقيدة هذه الليلة إن شاء الله تعالى، ومقصدنا من القراءة تقرير هذه المعاني التي أشرنا إليها. إيه يا بقى المعاني التي أشرنا إليها؟ ها؟ إيه هي المعاني؟ ها؟ يا كبدي أمرنا يا الله، نحن نسوق هذا العلم لعله يجد حملته، ونسوق هذا العلم لإبقاء عقيدة السلف نقية كما هي، حملها أنتم حملها غيركم. الله تعالى يرسل لدينه من يحفظه ويرسل لدينه من يقوم به، هؤلاء المرصوصين على الأعمدة والحوائط يتقوا الله تعالى، خلى عندهم دم شوية، تأدبوا بأدب العلم، سمع اللي ورا انت اللي قاعد على الحيطة انت قاعد على العمود. قوله نبدأ في العقيدة الطحاوية، قول الإمام الطحاوي نفسه محدش يرتكن على العواميد، يعني كل واحد يجلس جلسة المتعلم ويمسك كتابه ولا كراسه ويكتب ويهتم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بهزر معاكم ولا بأذن في ملطع؟ أنت اللي قاعد ورا هناك على الحيطة، إزاي الناس تاخد كلام الرسول وكلام ربنا كده بالتهاون ده؟ والإيمان هذا كلام الحنفية ليس كلام السلف، أنا أذكره ويشرح الرجل فيه هذا الكلام. والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد إلى آخر الكلام. اختلف الناس، سوف نقرأ هذا الكلام إن شاء الله تعالى حتى يتعود الناس القراءة في كتب السلف حتى يفهموا ما يقرؤون من ناحية. فإن راجع أحد هذا الكلام في كتاب العقيدة يظن أنه قد قرأه كما سمعه، وإن حاول أن يذكره ذكره على الهيئة الصحيحة المطلوبة. اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافا كثيرا، فذهب السلف مالك والشافعي وأحمد والأوزعي وإسحاق بن راهوي وسائر أهل الحديث وأهل المدينة رحمهم الله وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. نحفظ هذا الكلام. وذهب السلف إلى أن الإيمان تصديق بالجنان بالقلب وإقرار باللسان، نطق بالشهادتين يعني، وعمل بالأركان. وذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي رحمه الله تعالى أن الإيمان فقط عند الحنفية، يعني الطحاوي ده من علماء الحنفية، وباقي الطحاوية نسبة إليه، وأنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان بالقلب يعني. ومن من يقول إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصله، وإلى هذا ذهب أبو منصور الماتريدي رحمه الله، ويروى عن أبي حنيفة رضي الله عنه. اسمع بقية كلام الفرق التي خالفت السلف في تقرير مسمى الإيمان. ذهب الكرامية أتباع محمد بن كرام إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، وعليه فالمنافقون عندهم مؤمنون كامل الإيمان، ولكنهم يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به، وقولهم ظاهر الفساد، هذا القول ظاهر الفساد. وذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسن الصالحي أحد رؤساء القدرية إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب، وهذا القول أظهر فسادا مما قبله، فإن لازمه لازم هذا القول أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين، فإنهم عرفوا صدق موسى وهارون عليهما السلام ولم يؤمنوا بهما، ولهذا قال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. هذه سورة الإسراء 102 آية. وقال تعالى في فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ترتيب الآية: وجحدوا بها ظلما وعلوا واستيقنتها أنفسهم، هذا ترتيب الكلام، والمعنى الظاهر أنهم جحدوا بآيات موسى عليه السلام مع أن أنفسهم كانت مستيقنة بها، يعني عالمة بها، متأكدة منها أنها من عند الله تعالى. كلام واضح ماشي ولا مش ماشي؟ ماشي الكلام. طب اللي ياخد باله، طب ايه فساد قول الكرامية؟ مسموع الكرامية ولا كرامية؟ تجديد محمد بن عبد ابو عبد الله محمد بن كرام، هذه فرقة من سماء فرقات صفاتية في كلام اهل الفرق كما ذكره في الملل والنحل الشهرستاني. طب هذا القول وهو قول الجهمية كما يقول أظهر فسادا مما قبله من قول الكرامية. قول الكرامية بيقولوا إيه بقى الكرامية؟ أن الإيمان هو الإيه؟ قول باللسان. طب هذا القول فاسد لإيه؟ سوى بين المؤمنين والمنافقين. حلقة شنبك بعيد. ما أنت عايز الضرب كده على رأي مذهب مالك. أعوذ بالله. هذه سنة النبي يا ابن آدم، لأن القول باللسان معناه أن المنافقين مؤمنون كاملوا الإيمان، وأن لو كان القول باللسان مؤمن فالمنافقون كلهم مقرون بألسنتهم ولكنهم جاحدون بقلوبهم، يعني هم مؤمنون في الظاهر كافرون في الباطن. فلو كان الإيمان هو الإقرار فقط كان هؤلاء المنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من النار في أحط درجة من الكفر المكذبين كانوا مؤمنين، وهذا دليل فساد هذا القول. وفساد قول الجهل فأفسد منهم، لأنه على قوله ففرعون كافر وإبليس، فرعون مؤمن وإبليس مؤمن وكل من عرف الله من اليهود والنصارى ولكنه لم يصدق كل هؤلاء مؤمنون. لذلك يقول وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله تعالى فيهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك كانوا كفارا كما ذكر الله تبارك وتعالى عنهم، ولم يكونوا مؤمنين بل كانوا كافرين به معادين له صلى الله عليه وسلم. وكذلك أبو طالب يكون عنده مؤمنا لأنه يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف صدقه، وقد قال في القصيدة المعلومة التي يمدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ومنعه من أن يؤمن إلا الملامة أو حذار مسبة، يقال قد اتبع ابنه قد اتبع ابن أخيه يعني. بل إبليس يكون عند الجهل مؤمنا كامل الإيمان، فإنه لم يجهل ربه بل هو عارف به، حيث قال رب أرني، حيث قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، وقال إبليس قال رب بما أغويتني، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فدل على أنه كان يعرف ربه، ومع ذلك هذه المعرفة لم تمنعه من أن يكون أول الكفر عذابا في جهنم. فالكفر على هذا الحال. وحاصل الكل يرجع إلى أن الإيمان إما أن يكون ما يقوم بالقلب واللسان وسائر الجوارح كما ذهب إليه جمهور السلف من الأئمة الثلاثة وغيرهم رحمهم الله تعالى كما تقدم، أو بالقلب واللسان دون الجوارح كما ذكره الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله، أو باللسان وحده كما تقدم ذكره عن الكرامية بالكاف، أو بالقلب وحده وهو إما المعرفة كما قاله الجاه أو التصديق كما قاله أبو منصور المتريدي. وفساد قول الكرامية والجاه ظاهر كما أشرنا. الشيخ هنا يقرب الشقة بين السلف والحنفية على أن الاختلاف بينهما صوري ليس اختلافا معنويا حقيقيا، وإنما الاختلاف في أن الإيمان عند السلف هو الإقرار والنطق والعمل بالأركان، وأن مرتكب الكبيرة يدخل في مشيئة الله تعالى، يعني هو مؤمن ولكن يدخل في المشيئة، إن شاء الله تعالى عذبه وإن شاء غفر له، على خلاف المعتزلة والخوارج. المعتزلة يقولون صاحب الكبيرة مرتكب المعصية يعني في منزلة بين المنزلتين، لا هو كافر ولا هو مؤمن، كما سنذكر معتقدات هذه الفرق الضالة ليتنبه المرء هذه الأيام لهذه القضية. هذه القضية ما كنت أظن أنها على هذا الحال من الاهتمام، إذا بمشايخ كبار يؤكدون أن مذهب السلف في الإيمان هو مذهب المعتزلة، لا حول ولا قوة إلا بالله. ومعلوم هؤلاء الأسماء عند الطلبة، وطلب يقرؤون لهم ويعتقدون اعتقاداتهم، وهي في أساسها هي اعتقادات المعتزلة وأشبه باعتقادات الخوارج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمعتزلة يقولون صاحب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، ولكنه مخلد في جهنم أبدا. وأما الخوارج فمرتكب الكبيرة عندهم كافر مخلد في النار، لا يسمونه بين المنزلتين ولكنه مخلد لا. وهذا كلام حادث هذه الأيام، ومنشأه قضية الإيمان التي نتكلم فيها، وهي أن مرتكب الكبيرة هذا إذا كان الإيمان هو اعتقاد القلب ونطق اللسان والعمل بالأركان، ما الفارق بينهما بين المعتزلة بين السلف والمعتزلة؟ السلف يقولون الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان، ولكن العمل شرط كمال ليس شرط صح، ليس شرط صح، يعني إذا نقص العمل صار المؤمن عاصيا، لا يكفر إلا بذهاب الإيمان كلية بارتكاب أعمال الكفر المنافية للإيمان. المعتزلة على غير ذلك يقولون العمل شرط صحة، فإذا ترك العمل سواء ترك أي عمل من واجبات الدين فهو مرتكب لهذه الكبيرة ويكون لا مؤمنا ولا كافرا ومخلد في النار أبدا. والخوارج يقولون هو كافر من أصله ومخلد في جهنم. فصار هذا الفارق بين اعتقاد السلف في كون الإيمان هو اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان، أن العمل شرط كمال، أن العمل شرط كمال يعني ليس شرط صح. بقيتهم هؤلاء المبتدعة يقولون هو شرط في صحة الإيمان، فإذا ذهب شيء من العمل ذهب الإيمان، حيث هو ركن من أركانه ينقضي أو ينقض الإيمان بهدم هذا الركن. واضح هذا الكلام؟ هتلاقي بقى الكلام ده بيقولوا اليومين دول العلماء الكبار دول، بيقول لك وكلام إيه المعتزلة أحسن من كلام السلف في هذه القضية، وساعات بيصرحوا بيها وساعات إيه يقول لك لا، العمل ركن من إيه من أركان الإيمان، وعليه كيف يكون مؤمنا ومعتقدا بالله تعالى وهو واقع في المعصية، وكيف يكون مؤمنا ومعتقدا بالله تعالى وأقر بالشهادتين وهو تارك للواجب أو مخالف للشرع في أوامره التي أمره بها. ويقول له بقى زي ما هنذكر في هذه القضايا التي سنشير إليها، وهو أن الرب سبحانه وتعالى لما نفى الإيمان عن بعض مرتكب الذنوب والكبائر لم ينفي الإيمان بالكلية، لما قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني يزني وهو كافر؟ لا. السبب إيه بقى؟ أي السبب؟ إن الزاني له حد في الدين، يحد ويبقى مؤمنا ولا يحد وهو كافر؟ يعني الزاني يجلد وهو مسلم ولا وهو كافر؟ وهو مسلم، لما زنى وهو زنى لم يزني، يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، دل على عدم نفي الإيمان بل على نفي كمال الإيمان، ليس على نفي الإيمان من أصله وإنما على نفي كمال الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني ولا يشرب الخمر حين يشربها، لما كان يشرب الخمر والرجل يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يشرب الخمر، قال دعه فعيه لا تسبه فإنه إيه فإنه مؤمن، مش كده؟ يبقى المقصد هنا نحن نتكلم على تقرير هذه العقائد فقط حتى يعتقد المؤمنون أولا الاعتقادات الصحيحة في قضايا الإيمان، وبعد ذلك مهمتنا في كيف ينمو الإيمان في قلوب المؤمنين كما كان في قلوب الصحابة، وكيف يترجم هذا الإيمان إلى الأعمال الصالحة، أعمال القلب وأعمال الجوارح. أعمال القلب من التوكل واليقين والرضا والخوف والخشية والرجاء والإنابة والسكينة والطمأنينة والتعلق بالله تعالى ومحبته، وأعمال الجوارح إلى الصلاة والزكاة والصوم والجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر والسعي في مصالح المسلمين وتعلم العلم وصلة الأرحام وبر الوالدين وغير ذلك من قضايا الإيمان التي بها يكتمل الإيمان، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أدناها إماطة الأذى وأعلاها شهادة لا إله إلا الله. فهذه شعب كثيرة، كلما ذهبت شعبة، لو ذهبت شعبة إماطة الأذى يكون كافرا، فلو لم يمت الأذى من طريق المسلمين يكون كافرا. هي هذه شعب، وهذه الشعب درجات حتى يصل إلى أعلى درجة وهي درجة الشهادتين، لا يكون كافرا إلا بترك الشهادتين، يعني بترك هذه الشعب الأولى من شعب الإيمان. أما بقية الشعب فتدخل في المشيئة كما سنذكر. يعني أنا أحاول أن أوصل المعلومات بأسلوب قريب بعض الشيء. هذا الكلام نذكره كما ذكر الشيخ لنستكمل بقية المسائل في محل النزاع. إنما الشيخ ما قضيته هنا لأنه حنفي المذهب، وإن كان لا يحب التقليد، هو شارح الطحاوية الشيخ ابن أبي العز، يقول: والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري، ليس اختلافا معنويا حقيقيا، وإنما اختلاف صوري، لأن أبا حنيفة رضي الله عنه لا يتكلم في قضايا العمل، على أن المرء يجوز له أن يترك العمل، لا، وإلا فإن ترك العمل عنده مرتكب للكبيرة كأهل السنة، وفي نفس الوقت ارتكاب الكبيرة يدخل في هذا المعنى من معاني المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له سبحانه وتعالى. يقول: فإن كون أعمال الجوارح، أنا أقرأ الكلام بس عشان الناس تفهمه لما تيجي تقرأه في التحاوي. يقول: فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزءا منه، مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، بل هو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، نزاع لفظي، يعني نزاع لفظي بينهم، هؤلاء معتقدون بذلك وهؤلاء معتقدون بذلك، ولكن الحنفية لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، ولا يترتب عليه فساد اعتقاد. قال: طب القائلين بتكفير ترك الصلاة؟ قال: لا، ليس لترك العمل، وإنما أضافوا إليه أصولا أخرى. يقول: والقائلون بتكفير تارك الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى، وإلا فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهب، ولم يوجب ذلك زوال اسم الإيمان عنهم بالكلية. نفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، هل أوجب ذلك نفي الإيمان بالكلية عنهم؟ يعني صاروا غير مؤمنين، يعني صاروا كافرين، ولا لما نفى الإيمان عن شارب الخمر وعن الزاني وعن غيرهم لم ينفي بسبب ذلك الإيمان عنهم؟ نفاه عنهم يعني صاروا كفرة، أو أقام عليهم الحد وهم مسلمون وصلى عليهم، لم يصلى على الزانية التي زنت في المدينة وقال صلى الله عليه وسلم: لقد تاب التوبة لو قسمت على 70 بيت من أهل المدينة لوسعتهم. يقول: ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل، وأعني بالقول التصديق بالقلب والإقرار باللسان، وهذا الذي يعنى به عند إطلاق قولهم الإيمان قول وعمل. لكن هذا المطلوب من العباد هل يشمله اسم الإيمان أم الإيمان أحدهما وهو القول وحده والعمل مغاير له؟ لا يشمله اسم الإيمان عند إفراده بالذكر، وإن أطلق عليهما كان مجازا. هذا محل النزاع. حد واخد باب اللي هيقرأ يفهم ولا أصلا مفيش حد بيقرأ، أنا متعبش نفسي وأقرأ وخلاص. حد بيقرأ ورايا؟ الحمد لله أنا ما سمعتش حد بيقرأ. نقولها يعني اشرحها. نقول: ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل، أرادهم يقولوا لا إله إلا الله ويسكتوا، ولا أراد منهم أن يقولوا لا إله إلا الله وبعد ذلك يصلون ويصومون ويتصدقون ويقومون ببقية أعمال الإيمان التي نسميها نحن العمل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استكملها فقد استكمل الإيمان. هذه الأعمال يستكمل، هذه الأعمال يستكمل الإيمان. ولذلك سنقول الإيمان يزيد وينقص، لأنه من استكملها يستكمل الإيمان، ومن فرط فيها لا شك نقص إيمانه، وأنت تعلم ذلك من نفسك. عندما تكون في صلاتك وصومك وعباداتك تجد إيمانك قد ارتفع، ووجدت الخوف والخشية قد علت عليك، ووجدت قربك من الله تعالى. وإن خفت أعمال الإيمان وقلت وضعفت في القلب والجوارح، وجدت الإيمان قد ضعف وقلت خشيتك لله تعالى، وقلت حلاوة الإيمان في قلبك، وقل إقبالك على الله تعالى، وأحسست بالجفاء والبعد بينك وبين الله تعالى، إلى غير ذلك من الأحوال التي تعتري المؤمن الذي يلاحظ نفسه ويحاسبها. واضح؟ نعم. هذا القول الأول اللي بقول نشرح الكلام. لا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل. طيب ما هو الحنفية موافقون على ذلك أو لا؟ طيب عشان نقول ما فيش خلاف، والخلاف لفظي. هو الشيخ بيقول لي كذا، الشارح بيقول لي، ولعشان يبين حتى يبين أن الخلاف بين السلف والحنفية خلاف لفظي، فمعناه أن السلف يقولون إن الله تعالى طلب من العباد القول والعمل. قالوا نعم، والحنفية متفقون على أن الله طلب منهم القول والعمل، لكن الحنفية يقولون العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان، وإن كان مطلوبا، بدليل هذا المعنى أن الكافر متكئ، أن المتكب الكبير في مشيئة الله تعالى كما يقول أهل السنة، وأن الأعمال التي أمر الله تعالى بها عباده هم مطالبون بها، ولهم حدود ولها تعازير، إن قصروا فيها فإن الله تعالى يحاسبهم عليها في الدنيا والآخرة. فدل على أنه كذلك عند الحنفية مطلوب القول والعمل. وماذا تعني أنت بالقول؟ قال أعني بالقول التصديق بالقلب والإقرار باللسان. يبقى عندما نقول الإيمان قول وعمل نعني بالقول الإيمان قول وعمل، نعني بالقول تصديق بالقلب والإقرار باللسان، ثم العمل يعني العمل بالأركان. فنعود إلى التعريف السابق، وهو أن الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. فيكون القول والاعتقاد هو مقصودنا بالقول، في أن الإيمان قول وعمل، نعني بالقول التصديق والنطق، ونعني بالعمل عمل الجوارح. واضح؟ نستكمل. وهذا المعنى الذي يعنى به عند إطلاق قولهم الإيمان قول وعمل. واضح؟ ولكن هذا المطلوب من العباد، هذا تعود على المطلوب من العباد اللي هو يراجع بقى الكلام، هذا المطلوب من العباد يقول ولكن هذا المطلوب من العباد اللي هو قول والعمل، هل يشمله اسم الإيمان؟ يبقى عند أهل السنة من السلف يشمله أو لا؟ نعم يشمل. أم أن الإيمان أحدهما وهو القول عند الحنفية فقط، وأن العمل مغاير له لا يشمله اسم الإيمان عند إفراده بالذكر، وإن أطلق عليه كان مجازا؟ هذا محل النزاع بين الحنفية والسلف، والنزاع كما يقول لفظي. الشيخ يشرح هذا الكلام، يقول اسمع هذا الكلام، كمل الشرح الناس نام. هذه مسائل كما قلنا نحن نقررها اعتقادا نظريا الآن، حتى فهم الناس هذا الحد للإيمان في اعتقاد السلف، فلا يزوغ عنه ولا يروغ ولا يذهب إلى الفتن المضلة هذه الأيام في كلام من خالف السلف في هذه الاعتقادات. وكل همنا بعد ذلك كيف ننتقل نحن إلى معرفة الأسماء الحسنى والصفات العليا، وننتقل إلى الطاعات والقربات التي تزيد هذا الإيمان وترفعه، ونكون على هذا العهد من عمل الصحابة والسلف رضوان الله عليهم. هذه مشكلتنا، كيف يلاقي المرء ربه سبحانه وتعالى وقد استكمل الإيمان وقد قام به وبأعماله في قلبه وجوارحه إلى آخر ما نشير إليه نحن لما كنا نتكلم في معرفة السابقين والمقربين وفي معرفة قضايا الإيمان وفي معرفة قضايا توحيد الإلهية من الإنابة والخوف والخشية والرجاء والتوكل واليقين والرضا، ومعرفة الرب سبحانه وتعالى بأسمائه الرحيم والودود والسلام والبر والقوي والعزيز والجبار والمتكبر والعلي والعظيم إلى آخر ما كنا نشرح في هذه الأسماء التي هي أساس معرفة الدين، هي أساس معرفة الدين، إذ هي معرفة الرب سبحانه وتعالى، وإذ هي كذلك لها آثارها التي تظهر في خلق الله تعالى تدل على الله جل وعلا. نستكمل. وقد أجمعوا، واحفظ هذا اللفظ، على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه، ليس إنكارا ولا استحلالا يعني، أنه عاص لله ورسوله. إذا اتفق الفريقان على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه، لو صدق بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وبكل ما أتى به وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، دخل الإسلام أو لا؟ أدخل ولا لا أدخل؟ أدخل. قال له لأسامة قتلته بعد أن قال أقتلته بعد أن قال؟ قال حتى تمنيت أن لم أكن قد آمنت إلا الآن. واضح؟ يبقى أجمعوا على ذلك. ولكنه من ترك العمل بجوارحه عاصٍ لله ورسوله، مستحق للوعيد، مستحق لأن يعذبه الله تعالى على ترك هذه الأعمال التي تركها. وهذا هو الحق، أن من يترك هذه الأعمال يستحق أن يعذبه الله تعالى عليها. ولذلك وجدنا هذه المعاني التي سنشير إليها بعد، وهي قال الله تعالى أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله. يبقى استحق الوعيد ودخل النار أو لا؟ دخل النار أو ما دخلش؟ دخل. وهذه سنذكرها في مسائل جميلة إن شاء الله في الاعتقاد، ولكن نشير إليها في سرعة لأن معناها هذا المعنى، أنه يقول أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان أو مثقال ذرة من خير أو من قال لا إله إلا الله. وعليه دلت على أمرين، على أن التصديق بالقلب والنطق باللسان كان سببا في نجاته من النار، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أنه لما ترك هذه الأعمال من أعمال الإيمان دخل النار ليعذب بها. وليس معنى ذلك أن ترك الأعمال بقى شيء سهل، لا، ترك الأعمال يستحق بسببه الوعيد ودخول النار والتعذيب. وكما ذكرنا لو أن المرأة أنعم أهل الدنيا غمس غمسة واحدة في العذاب، ثم قيل له قد رأيت خيرا قط، يقول ما رأيت خيرا قط. أليس سهلا قضية الوعيد بالنار أو العذاب من الله تعالى في الدنيا والآخرة لمن خالف أمره ولمن وقع في نهيه أو خالف نبيه صلى الله عليه وسلم؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لكن في من يقول إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، من قال هذه بقى عيب بقى هو، يعني يذكر عيبا وبدعة ومصيبة من مصيبات من قالوا إن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان. السلف الله تعالى نجاهم من ذلك، فقالوا الأعمال داخلة في بمسمى الإيمان. مش كده لما نزلت هذه الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم، لما سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلوات الله وسلامه عليه عمن ماتوا ولم يصلوا إلى الكعبة، لما أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين بأن يتجهوا إلى الكعبة ونسخ الاتجاه إلى بيت المقدس، سأل أصحاب النبي قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، لما ذكر صلاتهم عند البيت سبحانه وتعالى في الآية. واضح، فدل على أن الصلاة إيمان. قول المرجئة أسوأ من الحنفية، ولكن ولكن العمل مطلوب لله تعالى، ومرتكب الكبيرة يدخل في يدخل في الوعيد. لا، دول بقى بيقولوا بيقولوا لا، مرتكب الكبيرة مؤمن زي جبريل وميكائيل. هذه بقى نستكمل كلامه. لكن في من قال إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، من قال لما كان الإيمان شيئا واحدا فإيماني كإيمان أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما، بل قال كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبرائيل وميكائيل عليهم السلام. وهذا غلو منه، وصل لما قال الإيمان واحد، وأن من أقر بقلبه ونطق بلسانه صار مؤمنا. قال لا، صار مؤمنا كمن الإيمان. قال له ليه؟ قال له لأنه الإقرار ده كل الناس سواء في الأنبياء والمرسلين والمسلمين والمؤمنين والموحدين والسابقين والمقصرين كلهم سواء، فلما كانوا سواء في هذا الإيمان صار إيمانه كإيمان أبي بكر وعمر، بل كإيمان جبريل وميكائيل والنبي صلى الله عليه وسلم. مش كده؟ قال له لا، حتى لو كان الإقرار والتصديق في أصله سواء، كله بيقول لا إله إلا الله مصدق بوجود الرب والرسل واليوم الآخر وهو أصل الإيمان، فإن هذا يختلف، حتى هذا الإقرار بالقلب يختلف، وهذه سنذكرها إن شاء الله تعالى. يقول احنا نقرأ الكلام حتى يفهم المرء ما يقرأ. فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصر، هذه الأولى. فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصر. طب والبصراء في أنفسهم، المؤمنون بقى في أنفسهم؟ قالوا لا، البصراء في أنفسهم ممكن واحد يبقى أخفش، وممكن يبقى أعمش، وممكن يبقى أعور، وممكن يبقى أعمش ولا وممكن يبقى ضعيف البصر، ومنهم اللي بيشوف الخط التخين وما يشوفش الخط الرفيع، ومنهم ما بيشوفش غير بنظارة. يبقى كأن الإيمان حتى لو كان في أصله سواء، فإنه يتفاوت هذا الإيمان بقدر ما في القلب من من قوة لا إله إلا الله وتوحيد الرب. يقوله الشيخ ولا شك أن البصراء يختلفون، وقصده أن المؤمنون يختلفون كذلك. ولا شك أن البصراء يختلفون في قوة البصر وضعفه، يعني يريد أن يقول وأن المؤمنين كذلك يختلفون في قوة الإيمان وضعفه، فمنهم الأخفش والأعشى، ومن يرى الخط الثخين دون الدقيق إلا بزجاجة نظارة يعني ونحوها، ومن يرى عن قرب زائد على العادة، وآخر بضده. ولهذا والله أعلم قال الشيخ رحمه الله طحاوي يعني وأهله في أصله سواء، يشير إلى أن التساوي إنما هو في الأصل، ولا يلزم منه التساوي من كل وجه، بل اسمعوا بقى لماذا لا يتساوى الإيمان حتى لو كان كلهم مقرين بالله تعالى وملائكته ورسله واليوم الآخر. يقول هذا الأصل متفاوتون فيه. ليه؟ بل تفاوت درجات نور لا إله إلا الله في قلوب أهلها لا يحصيها إلا الله تعالى. ما الدليل؟ يقوله فمن الناس من نور لا إله إلا الله في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، وآخر كالمشعال العظيم السراج يعني العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف، ولهذا تظهر هذه الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، هذه الأنوار التي يسعون بها يوم القيامة على الصراط تختلف باختلاف هذا النور وهذا التوحيد في القلب، وتختلف باختلاف الأعمال التي تنبني على هذا التوحيد. بدليل كل واحد بقى يتوزن يوم القيامة، بعد ما يتوزن ياخد نور على قد الوزن بتاعه ويطلع بالنور ده على الصراط، فمنهم من نوره بقى كالشمس ومنهم من نوره كالقمر والكوكب الدرزي، فيمر على حسب نوره، ومنهم من نوره على إبهام قدمه ينير مرة ويطفئ مرة. فهذا النور إذن متفاوت بتفاوت درجات لا إله إلا الله في القلب بدرجات التوحيد والعمل الصالح الذي به يأخذ المؤمنون نورهم الذي يسعون به على الصراط ويمرون به إلى نجاتهم يوم القيامة. مش كده؟ ومنهم بقى يبقى في الآخر خالص اللي بيمر زحفة، مش كده؟ ومنهم بقى من يسقط مرة ويقوم مرة ويسقط مرة إلى أن يمر على الصراط، أليس كذلك؟ حد عارف الأحاديث دي؟ حديث الصراط؟ لا إن شاء الله. واللي بيسقط وما يطلعش يبقى مش من المؤمنين، بيقع فيها خلاص، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا عافيه. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم من نور الإيمان والتوحيد علما وعملا. وهذا الذي ينبغي أن يسارع إليه المؤمنون، هذا هو همهم الذي يهتمون به. يبقى الواحد عارف بقى أن مصيبته سودة وحيمر على الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف، والمؤمنون محشورون في الظلمة دون الجسر كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأخذ كل نوره ويمضي على الصراط ليمر، والمؤمنون والأنبياء يقولون يا رب سلم يا رب سلم، وكل أحد يمر على حسب نوره. في هذه الحالة الضنك يتفكر المرء في أحواله التي يمر بها على الصراط، وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظم أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته. دي مسألة ثانية، هي بقى إنه من كان نور لا إله إلا الله في قلبه قويا لا تجد عنده الشهوات والشبهات كمثله الذي ينجذب إلى الشبهات والشهوات والضلال والتقصير والنوم والكسل والمرأة والصور والمناظر والأكل والشرب والدنيا والغفلة وطول الأمد ونسيان الآخرة، غير الفانورش التوحيد في قلبه عظيم يحرق هذه الشهوات والشبهات، لا يلتفت إليها ذاكرا ربه واضعا الآخرة نصب عينيه زاهدا في الدنيا مقبلا على ربه مستعدا للقائه مستقيما على طريقه لا يلتفت عنه، وهكذا. لذلك يقول بحيث أنه ربما وصل إلى حال، من وصل قلبه إلى هذه الحال من شهادة لا إله إلا الله ونورها لا يصادف شهوة ولا شبهة ولا ذنبا إلا أحرقه، وهذه حال الصادق في توحيده. فسماء إيمانه قد خلص بالرجوع من كل سارق، ومن عرف هذا، عرف هذا الكلام، عرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. اللي فاهم بقى حديث النبي هو يسمع الكلام. الحديث الأول قال أخرجوا من النار إيه؟ من قال لا إله إلا الله، ليس كذلك؟ وهذا الحديث يقول إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، يبقى اللي قال دي زي اللي قال لي من قال لا إله إلا الله وحرمه على النار، وصل إلى الدرجة إلى أن قلبه قد امتلأ من لا إله إلا الله بحيث يحرم على النار. والثاني قال لا إله إلا الله ولم يمتلئ قلبه بنور التوحيد الذي يمنعه من دخول النار. واضح؟ واضح؟ لذلك قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. والحديث متفق عليه في الصحيحين من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه. وقوله كذلك صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله، حديث ده كذلك في الصحيحين من حديث عتبان أيضا، لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله. حديث الأول في الشفاعة أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله، يبقى الذي قال لا إله إلا الله وحرمت عليه غير من قال لا إله إلا الله دخلها، صحيح؟ واضح؟ هذا نايم، مين مش واخد باله؟ حد واخد باله؟ وما جاء من هذا النوع من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس حتى ظنها بعضهم منسوخة وظنها بعضهم قبل ورود الأوامر والنواهي، وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار، وأول بعضهم الدخول بالخلود ونحو ذلك. والشارع صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلا، يعني لم يجعل النار محرمة على من قال لا إله إلا الله أبتغي بها وجه الله، لما يجعلها محرمة عليه بمجرد قول اللسان، وإلا فقد قال أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله، وده آخر ناس سيخرجوا منها، يعني هياخدوا عذاب لما حملها بعضهم على إيه؟ نار المشركين والكفار. أولى لك يعني؟ طب حد عايزها تاني زي؟ إن حمل بعضهم هذه النار من قال لا إله إلا الله، لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله، أو إن الله حرم النار أي نار المشركين على من قال لا إله إلا الله، فهمت؟ يقول له ليه؟ يقول له عشان الطبقة العليا دي نار المؤمنين وبعدها نار المشركين والكفر، يعني عاوز يقول إيه؟ إن المسلمين اللي مش هيدخلوا النار ما يدخلوش نار الكفر، إن الله حرم هذه النار الشديدة على الإيه؟ على من قال لا إله إلا الله. مش النار دركات زي الجنة كده، درجات منها اللي انت بتقول عليها دي نار المشركين، في نار بقى للمؤمنين معذبون فيها ثم يخرجون إلى بحر إلى نهر الحياة على باب الجنة، فيموتون فيه كما تنبت الحبة في حميد السائل، إن شاء الله نشرح هذه المسائل. فهمت بس يعني إيه معناه؟ الله حرم على النار يعني نار المشركين والكفار من قال لا لا، واضح الكلام؟ طيب يقول بقى، طيب الشارع في حديث إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله هذا يكون حاصلا بمجرد قول اللسان لا إله إلا الله؟ ها؟ لما قول اللسان دخل الناس النار وهم داخلين النار هم ثم خرجوا بلا إله إلا الله، فليس المقصود إذن مجرد، ليس المقصود مجرد قول اللسان، ليس كذلك؟ لذلك قال هنا لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط، فإن هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم، حرم الله تعالى عليهم النار بل هم في الدرك الأسفل، وهم تحت الجاحدين في الدرك الأسفل من النار، فإن الأعمال تتفاضل بصورها وعددها، لا تتفاضل متأسف، فإن الأعمال لا تتفاضل بالصور والعدد، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فهذا يصلي وهذا يصلي وهذا أعلى درجة من هذا، ليه؟ قال هذا قلبه ممتلئ من الخشية والمحبة والإقبال على الله والتدبر والفهم لكلامه، فصلاته يأخذ نصفها أو ثلاثة أرباعها أو يأخذها عند الله، وهذا لا يأخذ إلا عشرها، وتتفاوت الأعمال عند الله بتفاوت ما في القلوب من أعمال المحبة والتوحيد واليقين والتوكل والرضا والخشوع والخوف والرجاء والإنابة إلى الله تعالى. دليل الناس بقى بتتفاوت، لده يطلع وده ينزل مع أنهم كلهم بيصلوا ويصوموا، يقول له بتفاوتنا في القلوب من أعمال الإيمان. لذلك يستكمل الشيخ فيقول فإن تأمل حديث البطاقة، تعلمون حديث البطاقة؟ جاء الرجل يوم القيامة أو نقول الحديث التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتسقل البطاقة، يأتي الرجل وليس له شيء عمله في دنيا، يجي وعليه ذنوب 99 سجل من الذنوب مكتوبة، والله تعالى يقول له فإني لأظلمك اليوم شيئا، قد قلت لا إله إلا الله، فتوضع في البطاقة لا إله إلا الله في كفة وتسعة وتسعون سجلا من الأعمال السيئة في الكفة، فترجح كفته لا إله إلا الله. ذلك يقول فتسقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب صاحبها، وهو حديث صحيح أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما. ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة، مش كده؟ طب ايش معنى ده اللي ثقلت بطاقته بقى ودول ما ثقلتش بطاقتهم ودخلوا النار؟ حتى قيل في نهاية الشفاعة أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله. يقول تأمل ما قام بقلب قاتل المئة من حقائق الإيمان. فاكرين قاتل المئة التي لم تشغله عن السياق عن السير إلى القارية، وحملته وهو في تلك الحال أن جعل ينوء بصدره وهو يعالج سكرات الموت، لما جاء الملائكة يختصمون فيه قالوا إنه جاء مقبلا بقلبه على ربه سبحانه وتعالى، فقبضته ملائكة الله. وتأمل ما قام بقلب البغي من الإيمان، هذه المرأة البغي، حيث نزعت موقها وسقت الكلب من الركية، من طواب التجهيز أولو الركية، فغفر لها. وهكذا العقل أيضا، فإنه يقبل التفاضل، وأهله في أصله سواء متساوون في أنهم عقلاء غير مجانين، ولكن بعضهم أعقل من بعض، صحيح؟ وكذلك الإجاب والتحريم، فيكون إجاب دون إجاب وتحريم دون تحريم، هذا هو الصحيح، وإن كان بعضهم قد طرد ذلك في العقل والوجوب أي لم يطرده في العقل والتحريم. وأما زيادة الإمام من جهة الإجمال والتفصيل هذا بداية المبحث الثاني، نقف عند هذا الحد إن شاء الله. فهمت القضية اليوم بعض الشيء؟ فهمت شيئا ما؟ ها؟ طب اعتقد السلف ايه بقى؟ الايمان ايه؟ لو قلنا قول وعمل نقصد بالقول الايه؟ تصديق والايه؟ والنطق، ويبقى العمل عمل اركان، او نقول اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالاركان، والعمل ده شرط صحة ولا شرط كمال؟ شرط كمال. شرط صحة عند المعتزلة، يبقى اللي ما عملش كافر، عند الخوارج بين المنزلتين عند الايه؟ في المعتزلة، وكلاهما في النار مخلد فيها أبدا، أما أهل الإيمان فأصحاب الكبائر في مشيئة الله تعالى، إن شاء غفر لهم ابتداء ولم يدخلوا النار، وإن شاء عذبهم ثم أخرجوا من النار كما قال أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله. وليس المقصود من قضاء الإيمان إلا كيف يزداد إيمان أهل الإيمان، كيف يكونون مؤمنين، كما كان يقول عمر رضي الله عنه هلما نزدد إيمانا، أو كما قال معاذ هيا بنا نؤمن ساعة، يجلسون ليذكروا ما يكون سببا لإيمانهم وزيادته عند الله تعالى. واحد بيسأل ذكرتم في الأسبوع الماضي 4 أقسام للتقوى، وذكرتم تقسيما آخر الشرك والبدع والمعاصي، فهل التقوى من المعاصي تتضمن التقسيم الأول أم ماذا؟ تتضمن التقسيمين. أخ يقول كان الشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين رضي الله عنهما يقولون إن العمل شرط في صحة الإيمان، فهل كما يقولون بعقيدة المعتزلة أم ماذا؟ لهم لم يقولون بهذا الاعتقاد أصلا، أنت اللي فاهم غلط طبعا، لا يقولون بأن الإيمان شرط، أن العمل شرط في صحة الإيمان، لا يقولون بها. ده كانوا الناس طلعت وشهم وبهدلتهم لو كانوا بيقولوا هذا الكلام. دي ما فيهاش خلاف إن ده اعتقاد المعتزلة والخوارج. أخ ياسر يقول أشهد الله أني أحبكم في الله. يسأل يقول شرح الصورة التي تكون عليها المرأة أثناء الإحرام على مدار الرحلة، مش فاهم يعني قصد الصورة اللي هي إيه. مش فاهم. هناك بعض الناس يقومون بعمل عمرة للنبي صلى الله عليه وسلم. عمرة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، مش محتاج النبي صلى الله عليه وسلم. أنت مجرد ما بتعمل عمرة بتاعتك هو صلى الله عليه وسلم يأخذ هذا الأجر، فمش محتاج تعمل له عمرة مخصوصة. للسبب الثاني وهو أنه لم يكن من عادة السلف الصالحين فعل ذلك. الصورة التي عليها المرأة يعني قصد إحرام المرأة؟ لا، قصد كده المرأة إحرامها في وجهها وكفايا، يبقى إن كانت في الأحوال المعتادة بينها وبين النساء تظهر كفايها ووجهها بس. أما إن مر عليها الرجال كانت تسجل إحدانا خمارها على وجهها كما كانت تقول السيدة عائشة رضي الله عنها، تسدله فقط وبعدين تخبي ايديها تحت الخمار بتاعها، يعني لا تلبس القفازين لانها ليست في حاجه. ان مر الرجال اسدلت خمارها ووضعت يديها تحت خمارها، اسدلت شيئا على وجهها يعني بحيث لا يمس الوجه على مذهب الشافعي وغيره من اهل العلم. بس كده كفايه النهارده اسئله فقه يعني. وأخ يقول كيف يكون العمل مجرد شرط للكمال وليس شرطا للإيمان وقد اختلف السلف في مسائل ترك الصلاة وترك الحكم ما أنزل الله. أنا مش عارف الأخ اللي يقول كده، نبقى نتقابل بقى. مين صاحب السؤال ده؟ مين صاحب السؤال؟ إخوانكم من الجن يعني؟ وقلنا الناس لازم يبقى عندها الشجاعة الأدبية ونتكلم وناخد وندى عشان الناس تفهم ومخها يكبر وتتناقش وتبقى كويسة. الله تخليك. بعض الأسئلة تحتاج إلى إجابة نجيب عليها إن شاء الله مرة أخرى. اللهم صل على سيدنا محمد أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تجبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وبدنا على البلاء صابرا، ونسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وهدنا سبل السلام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلم، واجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم. اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك، اللهم ارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك وانشر رحمتك وانصر أولياءك وانصر أولياءك. اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين وأنزل بأسك بالكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصيهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبقي منهم أحدا، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، 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 اللهم أكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا، ورضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا، وانصرنا على من بغى علينا، اللهم فرج كرب المكروبين، وهم المهمومين، وأسر المأسورين، ودين المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إله رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم، اللهم ارزقنا الحج هذا العام وكل عام وتقبله منا، اللهم احملنا إلى بيتك الكريم، اللهم احمل المشتاقين إلى بيتك، اللهم احملهم ويسر لهم يا أكرم الأكرمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.